أولا هل تجوز رواية الحديث بالمعنى؟ نعم، الجمهور على الجواز، وبعض المحدثين على أن من كان قد نقله بعضهم عن جمهور المحدثين، وهذا النقل فيه نظر، فإن جمهور المحدثين يتناقلون الأحاديث وإن كانت المعنى، فالنقل على جمهور المحدثين فيه نظر. نعم، فمنهم من يقول يجوز بشروط، ومنهم من يقول لا تجوز الرواية بالمعنى ويتعين وتتعين الرواية باللفظ. أي المذهبين أسهل؟
جواز
الرواية بالمعنى، ولكنها مضبوطة بالشروط. ما هي هذه الشروط؟
أولا أن يكون القائد بالمعنى عالم باللغة وما يحيل المعاني،
أن يكون ناقل الحديث بالمعنى عالم باللغة وما يحيل المعاني. نعم،
ثانيا أن يكون جازما يقينا بالمعنى بمعنى الحديث،
أن يكون جازما بمعنى الحديث. طيب،
ثالثا أن لا يكون اللفظ الذي نقل إليه أخفى من ظن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أضعف،
أن لا يكون أخفى من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا أظهر. إذا كان أخفى فواضحا عدم جوازه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين، وهذا الراوي لما رواه بلفظ أخفى يكون قد عم. وما هو وجه عدم وجه الصراط ألا يكون أظهر؟
الشارع ربما أراد أن ينقل الحكم تارة أخفى وتارة أخفى.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أراد نقل الحديث وأراد نقل الحكم في اللفظ الأخفى لغرض. طيب، فإذا نقل بلفظ أظهر ما يحصل هذا المقصود، وأيضا يحتاج إليه عند التعارض، ربما رجح بلفظ أظهر ويكون الظهور ليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو مما نقله الراوي بالمعنى. طيب، والذي يحتج بحديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، الذين يحتجون بهذا الحديث، كيف الجواب عليه من جهة الجمهور؟ عند من؟ رواه بألفاظ بألفاظ يعني ترادفة مختلفة الألفاظ متفقة المعاني. نعم، وأيضا
قالوا هذا يعني هو بالضبط ما في معنى،
إنما الغرض
تأدية
المعنى وقد أدى أدى المعنى كما سمع. وأيضا جواب ثالث ذكره القدامى رحمه الله تعالى، أن هذا الدعاء مختص بمن أداه بلفظه، ففيه الحث على التأدية من لفظ قدر الإمكان، وليس فيه منع الرواية بالمعنى. هذا الدعاء نظر الله امرأ فيه الدعاء بالنظارة لمن أدى ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعها، وفيه الدعاء له، ففيه الحث على تحري الألفاظ، وليس فيه منع من الرواية بالمعنى. وقد تبينت الحجج في جواز الرواية بالمعنى، فيكون هذا الحديث من باب أن الأولى الرواية باللفظ، والدعاء منصب على من روى باللفظ الذي سمعه. طيب، ولا أظهر من حيث المثال الموجود الحقيقي ما أعرف ولا رأيتهم ذكروا، ولكن من حيث المثال التقديري يعني المثال الذي يكون ماذا بارك الله فيه مثالا يعني افتراضيا، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البراء بن عازب كان لا يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. هذا الحديث إذا روي بهذا اللفظ فدلالته على تقديم اليدين على الركبتين، هل هي دلالة استنباط أم يعني نص في الحديث؟ استنباط. فلو جاء راو فقال فروى هذا الحديث فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الحديث كان لا يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، فقال كان لا يهوي أحد منا مقدما يديه على ركبتيه حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، أي اللفظين أظهر؟ الثاني. فيأتي شخص فيقول فيه نص في تقديم اليدين، ما هو هذا النص؟ الحديث المروي في الصحيحين بلفظ كذا وكذا، مع أن هذا التغيير إنما وقع من الراوي ولم يقع من يعني إنما وقع ممن نقل عن الصحابي ولم يقع من لفظ الصحابي الذي ذكر الشيء، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له فيكون تشريعا. هذا مثال افتراضي تقريب المسألة. طيب، وقفنا عند كلام المصنف في حديث البراء بن عازب آمنت بنبيك الذي أرسلت، وفيه وبه استدل المانعون من الرواية به استدل المانعون من رواية الحديث بالمعنى، استدلوا بهذا الحديث على أن الرواية بالمعنى غير جائزة، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للبراء بن عازب بتغيير لفظ بمرادك، هذا وجه الدلالة. قال المصنف في الجواب عن ذلك قال قلنا قد أجيب عن هذا بأجوبة متعددة، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على البراء بن عازب عن البراء رضي الله تعالى عنه وأرضاه إبدال النبي بالرسول أن لفظ الرسول لا يقوم مقام لفظ النبي في الحديث المذكور لتفاوت معنى الكلمتين، فإنك لو قلت ورسولك الذي أرسلت كان قولك الذي أرسلت لا حاجة له مع قولك ورسولك، فهو تكرار ظاهر وتأكيد لا حاجة إليه، هذا الذي ذكره الشنقيطي رحمه الله تعالى بقوله وتكرار ظاهر وتأكيد لا حاجة إليه، هذا بمعنى ما نقله الحافظ رحمه الله تعالى عن القرطبي في المرجع الذي ذكرناه آنفا أمس جلد 11 135، وتعقبه الحافظ القرطبي ذكر معنى هذا وقال رحمه الله فيكون حشوا، قال الحافظ رحمه الله هذا الكلام يعني ليس بصحيح، يكون حشوا لا يصح أن يقال ذلك، فإنه قد ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى مثل ذلك في قول الله سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وقول الله سبحانه وتعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وكذلك جاء في غير لفظة الرسول قول الله سبحانه وتعالى يوم ينادي المنادي. فهذه الألفاظ لفظة المنادي ولفظة رسول بعد أرسلنا، لفظة المنادي بعد ينادي، تكون مفهومة، فذكرها ليس تكرارا محضا لا فائدة ولا حاجة إليه، لأن كتاب الله سبحانه وتعالى أبلغ الكتب وإثبات أن فيه شيء لا حاجة إليه ليس كذلك. يعني قال الحافظ لو كان تعبيره لأن لفظة النبي أفيد من لفظة الرسول لكان صوابا، معنى كلام الحافظ لفظة النبي أفيد من لفظة الرسول، أفيد معنى كلاهما مشترك في كونه مفيدا، ولكن لفظة النبي فيها فائدة فوق ما تدل عليه لفظة الرسول في هذا الموضع من الحديث. وذكر بعضهم أجوبة أخرى، فمما ذكره الحافظ نقله عن المازري واستحسنه وقال إنه أولى، لأن هذا من باب الأذكار، والأذكار توقيفية لا تغير، هذا الذي استحسنه الحافظ يعني جعله أولى، لأن هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم البراء من باب الأذكار، والأذكار لا تغير وإنما يتعبد بألفاظها. وأيضا ذكر من الأوجه قبل أن يذكر هذا الأولى، ذكر أنه لو قال وبرسولك الذي أرسلت فإنه يدخل فيه الرسول البشري والرسول الملكي، فربما فهم بأن المراد جبريل، فإنه رسول أرسله الله، فلما قال وبنبيك الذي أرسلت أخرج الرسول الملكي وكان خاصا بالرسول البشري وهو النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر هذا وغيره في المرجع المشار إليه. قال رحمه الله تعالى قال كان قولك الذي أرسلت لا حاجة له مع قولك ورسولك، مع قولك ورسولك، فهو تكرار ظاهر وتأكيد لا حاجة إليه. عرفت الرد على ذلك أو أن هذا الكلام متعقب؟ بخلاف لفظ النبي فإن النبي قد يكون غير مرسل فصرح بأنه مرسل، فيكون قوله الذي أرسلت تأسيسا لا تأكيدا، ومعلوم أن التأكيد لا يساوي التأسيس، التأكيد لا يساوي التأسيس، وهذا من حيث هذه القاعدة نعم. يعني يريد الشنقيطي رحمه الله أن يقول لو قال وبرسولك الذي أرسلت كان هذا تأكيدا لقوله وبرسولك، لأن قوله الذي أرسلت قد فهم من قوله ورسوله، ولكن إذا قيل ونبيك فقوله الذي أرسلت فيه مزيد، يعني فيه إثبات حكم وإثبات شيء لم يكن مثبتا في قوله ونبيك، فإن النبي على ما ذكره القرطبي في هذا الموضع بأن النبي بأن الرسول بأن النبي أعم من الرسول، فالنبي قد يكون مرسلا وقد يكون غير مرسل، فيكون قوله الذي أرسل فيه مزيد، يعني فيه تأسيس لمعنى وهو كون هذا النبي مرسلا. قال وقد تقرر في الأصول أنه إذا دار اللفظ بين التأكيد والتأسيس فحمله على التأسيس أرجح إلا لدليل، كما أوضحناه في كتابنا أضواء البيان وفي سورة النحل عندكم وفي أو في سورة النحل في الكلام على قوله فلنحيينه حياة طيبة، وهذا هو الأصل ولكنه ليس على إطلاقه أن التأسيس أولى من التأكيد، وإنما يختلف في اختلاف مواطن الكلام ومقتضيات الحال، فرب حال يقتضي التأكيد فيحتاج إليه، ورب حال يقتضي التأسيس فيحتاج إليه، فكل حسن في موضعه. قال تنبيهات: الأول حكى قوم الإجماع على جواز نقل الحديث بالمعنى في الترجمة، أعني إبدال اللفظ العربي بلفظ أعجمي لإفهام أهل ذلك اللسان العجمي أو العجمي. وحكى قول الإجماع أيضا على إبدال لفظ بمرادفه. إذن هنا إجماعان محكيان: الأول جواز نقل الحديث بالمعنى في الترجمة، نقلوا عليه الإجماع. وما هو التنبيه؟ التنبيه هو التعقب على هذا الإجماع، أن بعضهم نقل فيه الخلاف. والإجماع الثاني المحكي أنها على حكي الإجماع على جواز إبدال لفظ بمرادفه. وما هو التنبيه؟ التنبيه هو أنه وقع أيضا خلاف في هذه المسألة، فنقل الإجماع في المسألتين متعقب، هذا معناه. قال: وحكى قوم الإجماع أيضا على إبدال لفظ بمرادفه. قال: وأدخل ذلك في الخلاف قوم آخرون. إذن الإجماع متعقب. والفرق بين إبدال اللفظ بمرادفه وبين مسألة نقل الحديث بالمعنى أن إبدال اللفظ بمرادفه، وقبل أن ندخل في هذا يا إخوان ارجعوا معي إلى أول الفصل، فصل: وتجوز رواية الحديث بالمعنى. نقرأ عبارة من قدامة: وتجوز رواية الحديث بالمعنى للعالم المفرق بين المستمل وغير المستمل والظاهر والأظهر والعام والأعم عند الجمهور. ماذا قال بعد ذلك؟ فيبدل لفظا مكان لفظ، هكذا عندكم؟ طيب، هذا الذي ذكره حصل نبه صاحب الحاشية على الروضة المدران، نبه على أنه حصل، استظهر أنه حصل هنا سقط من النساخ، لأن الروضة يكون مأخوذ من أي كتاب؟ من المستصفى للغزالي. والمسألة مذكورة في المستصفى للغزالي، فذكر فيها ثلاثة أقوال: القول الأول قول الجمهور هو الجواز، القول الثاني جواز إبدال اللفظ بمرادته من غير نقل الحديث بالمعنى، والقول الثالث المنع مطلقا. فإذا القول الثاني يفصل، يقول: إن كان التغيير بإبدال لفظ بمرادته فجائز، وإن كان التغيير بنقل الحديث بالمعنى مع تغيير تركيب الكلام فغير جائز. فإذا المسألة فيها ثلاثة أقوال، والذي ذكره هنا فيما يظهر من كلام ابن قدامة أن المسألة فيها قولان: القول للجواز، وأدخل إبدال اللفظ مكان لفظ آخر مفرعا على قول الجمهور، وليس هو تفريع على قول الجمهور، وإنما هو قول ثالث. وهذا هو الذي يظهر، أنه إما أنه حصل اختصار، يعني من ابن قدامة حصل به الخلل، وإما أنه حصل يعني شيء من النساخ. في نزهة الخاطر العاطر ابن مدران قال: فيبدل لفظا مكان لفظ. قال: هكذا رأيت هذه العبارة في نسختين وقعت هذه يدي من هذا الكتاب، والظاهر أن بهما إسقاط كلمات من قلم الناسخ، لأن قوله فيبدل لفظا إلى آخره قول لقوم غير الأولين غير الجمهور. فالأقوال ثلاثة، وإليك عبارة مستصفى، حيث إن المصنف يستمد منه حتى ظن أنه اختصره منه. قال: مسألة نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ حرام على الجاهل بمواقع الخطاب إلى آخره. الآن قال: فقد جوز له الشافعي ومالك وأبو حنيفة وجماهير الفقهاء أن ينقله على المعنى إذا فهمه. وقال فريق: لا يجوز له إلا إبدال اللفظ بما يرادفه ويساويه في المعنى، كما يبدل القعود بالجلوس، والعلم بالمعرفة، والاستطاعة بالقدرة، والإبصار بالإحساس بالبصر، والحضر بالتحريم، وسائر ما لا يشك فيه. هذا كلامه. ثم ذكر بعد ذلك المانعين مطلقا. فعلى هذا يعني فعلى هذا يكون المصنف قد أدخل قول هؤلاء الفريق الذين هم فريق مستقل أدخلهم مع الجمهور، وهذا غير جيد. قال هكذا تحرير هذا المقام فليتنبه. من هذه الطبعة صفحة المجلد الأول صفحة 262 إلى 263، وفي المكتبة طبعة أخرى، وترتيبها كترتيب من قدامه، يعني هي حاشية عليه، فتنظر فصل الرواية من المعنى من الحاشية من الفهرش تجد الكلام عليه. طيب إذا أردت ذلك فنرجع إلى كلام الشنقيطي، ما هو الفرق بين المسألتين؟ وهذا الشنقيطي يشعر أيضا إلى أن هناك فرقا بين هذا وهذا. قال: والفرق بين إبدال اللفظ بمرادفه وبين مسألة نقل الحديث بالمعنى أن إبدال اللفظ بمرادفه لا بد فيه من بقاء التركيب الأول على حالته من غير تقديم ولا تأخير، ولا إبدال فعل باسم مثلا هنا، ولا قال ما إبدال اللفظ بمرادفه لا بد فيه من بقاء التركيب على حالته من غير تقديم ولا تأخير، ولا إبدال فعل باسم مثلا ولا عكسه. فلو فرضنا مثلا أن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد أريق على بوله سجلا من ماء، فقال الراوي: أريق على بوله دلوا ملآ أو ذنوبا من ماء، فهذا من إبدال لفظ بمرادفه، لأن التركيب يغير أم لم يغير؟ ما غير، أريق على بوله أريق على بوله، إنما غيرت لفظة بمرادفها، لفظة السجل، والسجل الدلو العظيمة، السجل يا إخوان دلو عظيمة ممتلئة مملوءة، فإذا قال الراوي أريق على بوله دلوا ملأ، الدلو تؤنث مؤنثة، لذلك وصفها بملأ لأن فعل من أوصاف الإناث، والدل مؤنثة، تقول هذه الدل عظيمة وهذه الدل صغيرة. وقوله ملأ يا إخوان لأنه لو قال أريق على بوله دلوا، الدل قد تكون ممتلئة وقد تكون غير ممتلئة، فلا تكون مرادفة للسجل الذي لا يكون إلا ممتلئا، فاحتاج إلى أن يقول ملأ أو ذنوبا مما، والذنوب دلو الدلو الملأ، الذنوب الدلو الملأ، فمحتاج أن يقول ذنوبا ملأ، لأن الذنوب والسجل بمعنى الدلو المملوءة العظيمة. فإذا هذه ألفاظ مترادفة. قال: فهذا من إبدال لفظ بمرادفه، لأنه لم يغير فيه شيئا من تركيب الكلام، وإنما أبدل السجل بمرادفه وهو الذنوب أو الدلو المليء. قوله الدلو المليء هنا وصفه بماذا يا إخوان؟ يصف المذكر أم يصف المؤنث؟ يصف المذكر، لأن الوصف وصف المذكر يقال ملآن ويقال مليء، ووصف المؤنث ملآ وملآنة ومليئة، فهو على وجه مما قيل في الدلو، فإنهم ذكروا أيضا أن الدلو قد يذكر، والأكثر فيه الثاني. قال: ولو قال مثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب دلو ملآ من الماء على بول الأعرابي، فهذا من النقل بالمعنى، لأنه غيره من تركيب إلى تركيب آخر يساويه في المعنى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أريق على بوله، وهذا قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب دلو من ماء ملأ من الماء على بول الأعرابي، هذا غير تركيب الكلام، أتى بالمصدر الذي هو صب بدل الفعل الذي هو أريق، وهكذا، وأتى بدل الأمر الذي هو أريق كان مستفادا من الصيغة، أتى به مستفادا من لفظة أمر النبي، وهكذا. فإذا غيره من تركيب إلى تركيب آخر، المعنى يساوي. فالأصحاب القول الأول الذين هم الجمهور قالوا يجوز، وأصحاب القول الثاني الذين يفرقون بين المرادف وبين غير المرادف يقولون لا يجوز هذا الأخير التغيير باللفظ الأخير الذي ذكره، وأصحاب القول الثالث يمنعون الأول والثاني. قالوا ببيان الفرق بين المسألتين يظهر أن المؤلف أدخل إحداهما في الأخرى في قوله فيبدل لفظا مكان لفظ، هو مسألتان، فأدخل المؤلف إحدى المسألتين في الأخرى، والصواب في هذا التفرقة، وأن المسألة فيها ثلاثة أقوال. والشنقيطي رحمه الله تعالى كثيرا ما ينقل من نزهة الخاطر يعني حاصل كلام، وصاحب النزهة ينقل من الكوفي، كلاهما ينقل من هذا ينقل من ذاك وذاك ينقل من ذاك، ولا يمنع أن يكون يعني الشنقيطي على فنقلها من الكوفي مباشرة. قال التنبيه الثاني يعلم أن الخلاف في جواز نقل الحديث بالمعنى إنما هو في غير المتعبد بلفظه، أما ما تعبد بلفظه كالأذان والإقامة والتشهد والتكبير في الصلاة ونحو ذلك فلا يجوز نقله بالمعنى لأنه متعبد بلفظه. الله أكبر إذا دخل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الصلاة كبر الله أكبر، هل يجوز أن يبدل هذا بلفظه؟ لا يجوز، خلافا لمن؟ الحنفية. وقال بعض أهل العلم وكذلك جوامع الكلم التي أتيها صلى الله عليه وآله وسلم فلا يجوز نقلها بالمعنى إذ لا يقدر غيره على الاتيان مثلها. قال مثال ذلك قوله الخراج بالضمان، البينة على المدعي، العجماء الجبار، لا ضرر ولا ضرار، الآن حمي الوطيس ونحو ذلك، هذه مما لا تجوز في بها فيها أو يعني فيها الرواية بالمعنى. وكرر هذا التنبيه الشنقيطي رحمه الله تعالى في شرح المراقي عند باب نقل الحديث بالمعنى جلد الأول 378 كما استفاد الأبيات. قال التنبيه الثالث اختلف أهل العلم في الاحتجاج بألفاظ الحديث على مسائل اللغة العربية، فقال قوم لا يجوز ذلك لأن الغالب الرواية بالمعنى دون اللفظ، وكثير من الرواة الذين يروون بالمعنى لا يحتج بهم في اللغة لأن أصلهم عجم أو عرب لا يحتج بقولهم، واستدلوا لهذا بكثرة اختلاف ألفاظ الرواة في الواقعة الواحدة، إذ ليس كل تلك الألفاظ مختلفة من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية احتجاج، هل يحتج بالحديث في مسائل اللغة؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من أطلق الجواز ومنهم من أطلق المنع ومنهم من فصل. الذين أطلقوا الجواز قالوا يجوز الاحتجاج بالحديث، وممن حمل راية ذلك ابن مالك صاحب الألفية رحمه الله، فإنه من أبرز النحاة المحتجين بالحديث، فشهر هذا الأمر اشتهارا أدى ببعض من جاء من عاصره أو جاء بعده للإنكار عليه كأبي حيان، فإنه أنكر على ابن مالك كثيرا هذا الأمر الذي هو الاحتجاج بالحديث. والصواب في هذا إذن هذا هؤلاء المجيزون، والمانعون منع الاحتجاج بالحديث مطلقا، والمفصلون قالوا فيما قصر وغلب على الظن أنه روي باللفظ احتج به، وفيما طال كذكر قصص في صفحة في صفحتين في وما شابه ذلك فهذا لا يحتج به. والصواب في هذا هو جواز الاحتجاج بالحديث النبوي على المسائل النحوية، فإنهم يا إخوان فإن الرواة قد عرفوا بالتحري في نقل ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر، وإنما الذين أجازوا الرواية بالمعنى أجازوها بالشروط المعروفة. وكذلك أيضا أغلب ما يكون التغيير من لفظ إلى لفظ في عصر من يحتج بلغتهم، فإنه بعد يعني عصر التدوين لما دونت الكتب ثبتت الروايات، وكان الذي يروي بعد ذلك يرويها من الكتب، والكتب تكون قد سلمت من التغيير والتحريف كما سننبه على فائدة في ذلك بعد قليل بعد ذكر هذه المسألة. وكذلك أيضا إذا يكون من غير لفظا بلفظ يكون من العشر الأول الذي يستجب عربيته، فهذا القول أقرب هو جواز الاحتجاج بالحديث في مسائل اللغة. ولذلك ما تجد يعني كثيرا من الأحاديث، ويعني العجب من هؤلاء الذين ينكرون مثل هذا مع وقوع ذلك في كثير من أشعار العرب، تجد معلقة من المعلقات أو قصيدة من قصائد الأولين الذين يزعمون أن الاعتماد في اللغة عليها، تجدهم يروونها بألفاظ مختلفة، ومن سند هذه الألفاظ أناس مجهولون وربما ما بأسانيد منقطعة بينهم وبين قائل هذه الأبيات مفاوز، ومع ذلك يقبلونه ويحتجون به. وإذا جاءوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم تركوا الاحتجاج به، مع أن رواة الأحاديث يشهد الواقع بأنهم أكثر تحريا بكثير بل لا مقارنة بينهم وبين رواة الأشعار ورواة الشواهد العربية. قال وذهب وقوله مثلا يجوز الرواية في الحديث المعنى، هذا يعني إنما جعلوه من باب الجواز، ثم أيضا نبهوا على أن الأولى والأحرى النقل باللفظ، ونبهوا أيضا على أن المحدثين لا ينتقلون إلى روايته بالمعنى حتى يعجزوا عن نتيان بلفظه أو ينسوا لفظه، وكثير منهم في مثل هذا يقول أو كما قال أو كما ذكر أو ما أشبه ذلك، مما يدلل على أنه نقله بالمعنى. ثم هو أيضا لو نقل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى فإنه يكون في عصر الصحابة أو في عصر التابعين، وذلك العصر أهله محتج بلغتهم. قال وذهب آخرون إلى جواز الاحتجاج بألفاظ الحديث على اللغة العربية فقبل ذلك. وممن قال بهذا القول الدمامين، هذا النقل على الدمامين فيما نقله شهاب الدين عميرة كما سيذكره المصنف فيه نظر، نقرأ كلام المصنف. قال زاعما أن علماء عصره كالبلقيني وابن خلدون وغيرهم وافقوه على ذلك كما ذكره العبادي في الآيات البينات عن شهاب الدين عميرة. هذا النقل الذي نقل عن الجامعي نقل عنه غيره، فقد نقل عنه صاحب خزانة العدد القول بأنه يجيز الاحتجاج بالحديث، ونقله عن علماء عصره، وكذلك نقله عنه غير واحد. فالظاهر أن النقل هذا الذي ذكر هنا نقل يعني حصل فيه وهم من شهاب الدين، هذا حصل فيه وهم من الناقل شهاب الدين. فإن الدمامين في شرحه للمغني وهو من أشهر كتبه يذكر جواز الاحتجاج بالحديث النبوي، ويرد على من قال بعدم الاحتجاج به، وينقلون عن علماء عصره. فالذي يظهر أنه حصل يعني وهم في النقل من هذا الناقل، فنقله عنه العبادي كذلك، وأخذه عنه الشنقيطي رحمه الله تعالى كذلك. فالصبان ينقل عن في باب لولا في الخبر، حذف الخبر بعد لولا، لولا كان قومك، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، عند هذه المسألة من شرح الأشمون الألفية يذكر هذا الكلام عن الدمامين، والدمامين نفسه يذكره في شرحه للمغني، وكذلك ينقله عنه غير واحد. قال وذهب آخرون إلى جواز احتجاج بألفاظ الحديث على اللغة العربية بناء على أن الأصل والغالب الرواية باللفظ، وهذا كلام ابن خلدون الذي نقله الدمامين عنه، ورد على أبي حيان. قالوا ولا حجة على خلاف ذلك باختلاف الألفاظ في واقعة واحدة لجواز كونه صلى الله عليه وسلم حدث عن واقعة واحدة في أوقات مختلفة بألفاظ مختلفة، فروى كل راو كما سمع، هذا أمر. ويقال الجواب أيضا ويحمل الاختلافات أن تكون هذه الاختلافات ممن يحتج بلغتهم في العصور التي يحتج فيها باللغة قبل أن تتغير الألسن، ويزول الاحتجاج بكلام من جاء في ذلك القرون. فإنهم يذكرون أن الأشعار العرب يحتج بها إلى نحو سنة 150 أو 170، فما كان قبل ذلك يحتج به، ما كان بعد ذلك لا يحتج به. قال ومن اشتهر باستدلال بلفظ الحديث على اللغة ابن مالك رحمه الله تعالى. قال مقيد وعفى الله عنه: الذي يظهر لي في هذه المسألة والله أعلم هو التفصيل فيها، فما غلب على الظن أنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم كبعض الأحاديث التي اتفق فيها جميع الرواه أو معظمهم على لفظ واحد فإنه حجة في اللغة، وما غلب على الظن أنه من لفظ الراوي بالمعنى لا يحتج بقوله في العربية، فلا يعني في الراوي الذي لا يحتج بقوله في العربية فلا يحتج بلفظه، والعلم عند الله تعالى. تقدم أن الراجح هو الاحتجاج بأحاديث بالأحاديث النبوية صلى الله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا في الأحاديث في اللغة، ويدل على ذلك أيضا أنهم ذكروا ذلك في عصر التدوين، إنما حصل الخلاف ثم بعد ذلك لما دونت الكتب كانوا ينقلونها على ما هي عليه مدونة من غير تحريف ولا تغيير. قال: وأشار صاحب المراقي إلى ما في هذه المسألة من الأقوال بقوله: والنقل للحديث بالمعنى منع، ومالك عنه الجواز قد سمع. ذكر القولين المنع والجواز عن مالك، بل والشافعي وأبي حنيفة وجمهور، لعارف هذه شروط الناقل للمعنى الذي يجوز له أن ينقل الحديث بالمعنى، لعارف أن يكون عارفا بمدلولة الألفاظ وبماذا ومواطن التغيير فيها، لعارف يفهم معناه، يفهم وأن يكون فاهما لذلك الحديث الذي تغير عليه الذي غير لفظه، جزم يكون جازما بهذا المعنى. وغالب الظن لدى البعض حكم، وأجاز بعضهم الرواية بالمعنى ولو لم يكن جازما بمعنى الحديث، وإنما في غلبة الظن. والاستواء في الخفاء والجلاء لدى المجوزين حتما حصل، يعني أن يكون اللفظ الذي أتى به الراوي مساويا للفظ النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الخفاء ومن حيث الجلاء، لا يكون أخفى منه ولا يكون أظهر منه، هذا المعنى. فتقدم هذا، والاستواء في الخفاء والجلاء لدى المجوزين حتما حصل، يكون مساوي لا يكون أظهر منه ولا أخفى. وبعضهم منع في القصار دون التي تقول اضطرار، هو القاضي عبد الوهاب المالكي، بعضهم هو القاضي عبد الوهاب المالكي منع الرواية فصل، فقال إذا كانت الرواية في الحديث القصيرة فلا تروى إلا بإنصارها، في الحديث الطويلة فلا تروى، فيجوز روايتها بالمعنى لاضطرار، لأن الراوي يضطر إلى التحديث بالحديث الطويل في بعض المواطن بالمعنى أنه لا يحفظه بلفظه. وبالمراد فيه يجوز قطع هذا القول، هل يجوز إبدال اللفظ بالمراد فيه؟ يجوز قطعا، ها؟ لا، بالمراد بالفعل يجوز قطعا. ونقل عدم الخلاف الأبياري شيخ بن الحاجب، وبعضهم يحكون فيه المنع، قوله قطعا يعني إجماعا، يعني يشير إلى الإجماع. ونقل عدم الخلاف الأبياري شيخ بن الحاجب، ثم انتقد هذا فقال: وبعضهم يحكون فيه المنع، بعضهم يحكي فيه المنع والخلاف. وجوزا وفقا بلفظ عجمي، وجوزا وفقا يعني اتفاقا بلفظ عجمي ونحوه الإبدال للمترجمين، وجوزا يكون هكذا المعنى يا إخوان، وجوزا الإبدال، الإبدال مفعول جوزا، اتفاقا اسمع هذا وصحح على ما أقول، وجوزا الإبدال اتفاقا وفقا يعني اتفاقا باللفظ العجمي ونحوه للمترجم، يعني جوز للمترجم الإبدال أن يبدل اللفظ العربي بلفظ العجمي ونحوه اتفاقا، هكذا المعنى. وجوزا للمترجم الذي يترجم لغيره الإبدال، إبدال اللفظ العربي بلفظ عجمي ونحوه اتفاقا، لا خلاف في ذلك. نقل الاتفاق،
نعم.
ايش عندك؟ خطأ، هذا خطأ، نعم. الجريج ينظر شرح هذه ينظرها في المجلد الأول 378 من الطبعة التي في المكتبة طبعة دار عالم الفوائد أفضل طبعة فيما رأينا لشرح المراقي. وهذا البيت وجوزا البيت رقم 591 وما قبله أيضا لتعرف أرقامهم في النظر إلى هذا البيت. بقي كان تنبيه إن شاء الله نذكره في الدرس القادم لانتهاء وقت الدرس. نتمنى عن الصلاة رحمه الله تعالى والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم. الرواية في المعنى
إثبات أسماء وصفات
لو قال بجواز الرواية في المعنى يكون في إثبات صفات هذا يكون من يعني الحديث لو غير شيئا في باب الأسماء والصفات لأن يمنع لأنه توقف يمنع لأنه توقف فيخشى أنه ذكر شيئا بمرادفه ولا يثبت لله سبحانه وتعالى جاء لأنه جاء وقال أنا أقول إن يقال مثلا إن ما يأتي فيقول يأتي له من آخر بدل ينزل يعني يقول مرادف له يقول لا توقف في مفردة بينه